بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان سفر المحاورة في فن آداب البحث والمناظرة، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمني الله وإياه وشيخنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين: ويسمى فن المناظرة وفن آداب البحث وصناعة التوجيه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ويسمى، أي هذا الفن أي المنطق، فن المناظرة وفن آداب البحث وصناعة التوجيه. فن آداب البحث النقر عن الأفكار أو عن الأدلة أو عن الحجج مع الخصم، والصناعة وقول وصناعة التوجيه أي خلق أو وضع التوجيه للمناظرة إلى ما يستفيد به ويصل به إلى الصواب ويوجهه إلى ذلك، إلى الصواب بهذا الفن. ولا بد من مراعاة آداب عند توجيهه له إلى الصواب. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله:
نعم.
والمناظرة في اللغة مصدر ناظر مأخوذة من النظر، لأن كلا من الخصمين ناظر للآخر، أو من النظير لأن كلا منهما نظير للآخر، أو من الانتظار لأن كلا منهما ينتظر كلام الآخر.
نعم. قوله والمناظرة في اللغة مصدر الناظر، هذا صحيح لا غبار عليه، لأن هيئة هذا المصدر وهو المناظرة مصدره فعله ناظر على وزن فاعل، قاتل يقاتل مقاتلة، جالس يجالس مجالسة، وما أشبه ذلك. هذا صحيح. قوله مأخوذة من النظر هو كذلك صحيح، إلا أنه على كل هذا كما يقال تسمح، ما في تدقيق في التعبير فيما يظهر لي، لأن قوله مأخوذة من النظر، النظر مصدر والمناظرة مصدر، فهما أصلان وإن كان وإن كانت مادة الاشتقاق لهما أصلية، حروفها أصلية وهي النون والضاء والراء، لكن هيئة المصدرين هيئة مستقلة لكل مصدر. إذن فلا يقال مأخوذ من النظر. المناظرة في اللغة مصدر الناظر، مأخوذة أي المناظرة مأخوذة من النظر. هذا كما قلت لكم فيه تسمح، فيه تسمح في فن الصرف، لأن الأولى أن يقال المناظرة في اللغة مصدر الناظرة مزيد نظر، هو النظر من النظر مثلا، هذا من باب التدقيق في التعبير الذي لا يكون فيه تسمح.
هل يقال شيئا أحسن الله إليكم أصله من النظر هكذا؟
أصله، أصل أي شيء
يعني
المناظرة، مناظرة أصله إيش؟
من النظر. هل يقال هكذا؟
لا، هو كان قلت الآن هما أصلان مستقلان، إنما إلا إذا قلت أصلهما من النون والضاء والراء، لكن مناظرة مصدر المزيد، والنظر مصدر الثلاثي. هذا هو التدقيق في التعبير في علم الصرف. ثم قال رحمه الله لأن كلا من الخصمين، انظر، لأن كلا من الخصمين ناظر للآخر، ناظر للآخر، ناظر الآخر. ناظر هذا اسم فاعل لأي فعل؟
نظر
الثلاثي.
نعم.
ناظر للآخر، هذا النظر ابتداء يكون محسوسا ناظر له، لكن ليس المراد من هذا النظر مجرد رؤية الصورة من يناظره، بل ينظر إليه ليستمع منه وليقل له وهكذا، لكن معناه واضح، ناظر للآخر. نعم،
رؤية شكرا.
الرؤية،
رؤية. نعم.
الأصل أن الناظر رؤية ابتداء، بل هو الأصل هو رؤية ابتداء، نظر، نظر نظرة كذا، رؤية كذا بالعين، إلا أنه قد يعقب هذا النظر الحس، هذا النظر الحسية نظر فكري، صح هذا التعبير، نظر فكري أي تفكر، فهذا النظر الفكري هو التفكر، ما هناك رؤية لمحسوس، لكن قد يقال رؤية معنوية، صح هذا التعبير، شفت كيف؟ فعلى كل هذا الشيخ أو المؤلف هارون عبد الرزاق يريد أن يقرب ويفهم، فقال لأن كل من الخصمين، شوف الخصمان، لأن كل من الخصمين ناظر للآخر، لكن لو قال لأن كل من الخصمين مناظر للآخر يتجب أيضا، بل هو الأظهر هنا. ثم قال أو من النظير، نعم هذا الوجه ليظهر ذلك من التعليل، فقال لأن كل منهما نظير للآخر في المناظرة.
ند
ند مثله خصمه، رأيت؟ لأن كل منهما نظير للآخر. أو قال أو من الانتظار، هذا كله تدقيق لا بأس به، لكن بعضه لو كان يختصر على بعض لكان أحسن، لكن يقول أو من الانتظار، ها من الانتظار، وهذا مصدر انتظره، انتظر الشيء ينتظره، وذلك لأن كل منهما ينتظر كلام الآخر. لا حرج إن شاء الله، هي له وجه. نعم،
أحسن الله إليكم مبارك فيك.
السلام عليكم شيخنا. هل يقال في مادة ناظرة،
نظرة الثلاثي،
إنه استعمالات عدة؟
كيف استعمالات
يعني عدة؟ أولا في التصريف، في الرؤية، في المعنى شيخنا أقصد،
في المعنى.
نعم.
في المعنى هو المعنى هو واحد، لكن قد يستعمل في معان أخرى حسب المقام، تلك المعاني الأخرى لها صلة بالمعنى الأصلي.
المعنى الأصلي الرؤية،
الرؤية بالعين بالبصر
الحسي،
الحسي.
هل يقال كذلك؟
هذا الأصل نظر.
وهل يقال كذلك بمعنى انتظر؟
نعم قد يأتي
نظره مثلا
انتظره. نعم قد يأتي لهذا المعنى، لأنه ينظر إلى شخصه، ينظر يتركب شخصه ليراه هكذا له وجه. نعم أيوه مثلا، فله وجه. فنظرة كما في الآية مصدر الثلاثي نظر، مصدر الثلاثي نظر على وزن فعيلة. نعم.
ثم هل يكون كذلك بمعنى التفكر شيخ؟
نعم النظر يأتي بعده التفكر،
نظر فيه يتعدى بفيه أو مطلقا هكذا نظر.
لا هو غالبا يتعدى بفيه نظرته، وقد يتعدى بنفسه رأيه. أيوة أفلا ينظرون إلى إيش؟
إلى الإبل.
إلى الإبل. شوف يتعدى إلى الإبل، ثم يأتي بعده ما يدل على أن هذا النظر يعقبه الفكر والتفكر، فيستعمل النظر عندئذ في الفكر، لكن ابتداء لابد من رؤية العين. أفلا ينظرون إلى الإبل، إلى جوهر الإبل كيف خلقت؟ هذه الخلقة من الجوهر، وهذه الكيفية يتعلق به التفكر، كيف خلقت هذا الجوهر أو هذا الجسم أو هذا الجرم. نعم
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة،
هذا هو يومئذ إيش؟ نا
بصرية.
نعم
بصرية. نعم هذا هو الأصل فيه، في النظر أن يكون بصريا، وقد يعقبه الفكر حسب المقام. أيوة شوف في ملكوت السماوات. نعم وهذا الفكر لا يأتي في مثل هذا إلا بعد رؤية جرم تقع العين عليه نظرا، ثم يأتي الفكر، ثم يأتي الفكر. نعم
والذي بمعنى الرؤية شاء الله عليكم إيش؟ هل يتعدى بنفسه أو بحرف الجر؟
الذي ليش؟
بمعنى الرؤية.
أيوة نعم يتعدى ويلزم، قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى بواسطة حرف الجر، هذا الذي ورد في استعماله في كلام العرب بنفسه. رأيت نظرته، نظرت الكتابة مثلا، ونظرت إليه، يتعدى ويلزم في الاستعمال. نعم أيوة
إلى ربها ناظر.
إلى ربها هذا هنا متعدية بواسطة حرف الجر، ناظرة إلى إيش؟
ربها.
إلى ربها. انظر إلى هنا حرف جر.
نعم
ألا يصل أن يكون اسما بمعنى النعمة؟ انظر إلى القرآن، القرآن عجيب. ناظرة إلى ربها، فيجوز أن أقول يجوز، لكن يجوز ويكون، فتكون الكلمة ذات معنيين مع المعنى الحرفي والمعنى الإسمي. ومثل هذا كما أشار إليه إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري في جامع البيان، يقول ليس في هذه الآية بالذات، يقول في مثل هذا لك أن تفسر القرآن بمقتضى المعنيين، لأن القرآن واسع. لكن قد يرجه وجه على وجه حسب المقام، وحسب لا سيما حسب ما يبينه النزول صاب النزول وما فسر به الصحابة أحيانا قد يرجه وجه على وجه. وإلى فإلى في لغة العرب يأتي بمعنى إيش؟
النعمة.
فعلى هذا إلى ربها ناظرة أي ناظرة نعمة فيتعدى الناظرة.
إذا قلنا هذا ألا يكون فيه مسلكا لأهل البدع؟
كيف يعني؟
في الرؤية، لأن هنا المقصود الذات يعني
ذات إيش؟
ذات الله عز وجل، النظر إلى الله عز وجل ورؤية الله عز وجل.
لا بس لا
إذا فسرناها بالنعمة
نقول هذا وجه، والوجه الآخر أن نفسره بأنه نظر إلى الله. لا بس لا حرج، لكن يبين إلى ربها ناظرة. أقول شو سبحان الله، كما قلت أنا عندما أفسر هذا التفسير بأنه بمعنى النعم ما جاء في ذهني هذا لتقوله أنت معي؟
نعم.
لكن كما قلت الناس هم الناس، ما أكثر الناس كل لو اتجاهته.
هذه الآية شيخنا من من الأدلة الصريحة لإثبات رؤية الله عز وجل.
أيوة على هذا، على هذا نقول إذا نرجه كما قال ابن جرير الطبري نرجه كونه إلى
حرف
جر، هذا وجه علم. وإيه لو فسرته بإل ولو فسرت إلى بمعنى النعمة فهذا لا حرج فيه، لا فرج لا حرج فيه عربية لمن لا يذهب إلى مذهبا آخر في التعويل وفي كذا وفي نفي الرؤية لله. رأيت لأن إله يأتي بان النعمة، ومنه قول تعالى في جميع إله فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإله يجمع على آلاء، وكما قال القائل إلا خليلي أي أسرع إن ضاق الزمان إلى خليليكما بقيتما ضررا. إلى أي إلى النعم، إلى يدي خليليكما وقيتما ضرر، وهكذا.
إذا ثلاث معاني شيخنا.
نعم.
هل هناك معنى آخر له؟
لا هو لا أذكر معنى آخر، لكن لو وجد وليس هناك مانع وليس بعيدا يوجد معنى آخر فهذا كله يرجع إلى أصل معنى مادة النون والضاء والراء في الاشتقاق الأكبر في الأصل، يرجع إلى هذا قد يوجد، لكن هذا المذكور الآن هو الذي بدأ الآن. نعم نعم.
السلام عليكم بارك فيكم. يقول المؤلف رحمه الله وفي الاصطلاح هي النظر بالبصيرة من شخصين في النسبة الكلامية إظهارا للصواب.
هذا وقد تقدمت الإشارة إلى الصواب هذا. قال وفي الاصطلاح هي النظر أي المناظرة، هي النظر انظر، قال النظر إيش؟ النظر بالبصيرة، والبصيرة على وزن فعيلة ما يدرك ويبصر بالقلب بضياء القلب المستقيم. هذا يقال البصيرة، هي النظر بالبصيرة أي بالعقل. إذن فعلى هذا بالعقل المستنير الصحيح من شخصين، وهذان الشخصان لا بد من صفة لهما، من شخصين فاهمين أو عالمين عدلين يبحثان عن الصواب، من شخصين في النسبة الكلامية أي النسبة الحكمية التي أفادها الكلام لا مجرد المدلول الكلامي، نسبة الكلام الحكمية الكلام الذي يصدر من كل من هو في المسألة، وفي هذا الكلام يكون هناك يوجد في هذا الكلام نسبة أمر لآخر إيجابا أو نفيا. يعني فهذا معنى قوله في النسبة الكلامية إظهارا، هذا مفعول لأجله. إنما ينظر بالبصيرة أو ينظر بالبصيرة من شخصين، وتكون نية الشخصين إظهار الصواب، إظهار الصواب. وكون النية إظهار الصواب، هذه النية الجيدة شرعا من آداب البحث والمناظرة، لا لأنه يقصد التغلب فقط، تغلب لا. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: والمراد بنظر البصيرة توجيهها نحو المعقولات كما يوجه البصر نحو المحسوسات.
هذا هو.
إذ البصيرة للقلب بمنزلة البصر للعين.
صحيح، هذا يفهم كلامه، هذا ما تقدم الآن في تفسيرنا للبصيرة. فهو يقول: والمراد بالنظر البصيرة، أي برؤية البصيرة. والبصيرة لا تبصر لأنه عرض بالنظر إليه من ناحية، فليس للبصيرة النظر. إذن فيكون المراد بالنظر البصيرة الفكر الذي يحصل من البصيرة. إذن فالنظر البصيرة فسره بقوله توجيهها نحو المعقولات. فقوله المصنف توجيهها وجهه، أي جعل وجهة شيء إلى شيء آخر. هناك موجه، وهناك موجه، وهناك موجه، وهناك موجه إليه، ثلاثة. توجيهها، توجيه البصيرة أي الفكر نحو المعقولات، أي جهة المعقولات، أي ما يعقل وليس المحسوسات، كما يوجه البصر، البصر الذي هو العين يوجه نحو المحسوسات. إذ البصيرة، يزيد بيان، يقول يعلل ذلك في الفرق بين توجيه البصيرة المعقولات وتوجيه البصر المحسوسات، فيقول: إذ البصيرة للقلب، فهو فكر على هذا. إذ البصيرة للقلب، إذ البصيرة للقلب بمنزلة البصر للعين، بمنزلة البصر للعين، فهذا للمعقول وذاك للمحسوس. البصر للمحسوس، هو البصيرة للمعقول. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: والآداب جمع أدب، وهو معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ.
نعم، باختصار، هذا اختصار منه. قال: والآداب جمع أدب. والأدب ما معناه في اللغة؟ الشيخ رحمه الله أراد الإفادة باختصار. على كل حال، الآداب جمع أدب. وما هو الأدب؟ إلا أنه فسر الأدب اصطلاحا وأعرض عن بيانه لغة، وقد بدأ الكلام على ما يدل على اللغة وهو الجمع. الجمع أدب مصدر اللغة، فقال جمع أدب. وأدب هذا مصدر أدب، يأدب أدبا، أدب يأدب أدبا، أي استقام ولان وتهذب إن شئت أدبا، فيكون خفيفا جيدا. هذا الذي يقال أدب لو الفعل اللازم، ولذلك صفته المشبهة باسم الفاعل على وزن أديب، أدب فهو أديب، فهو أديب. إذن ومعناه في الاصطلاح معرفة ما يحترز به، لأن ما إذا عرفت ذلك يدل على ما عندك من استقامة ولدونة وليونة في الفكر، تعرف ما يحترز به عن جميع أنواع الخطر، عن جميع أنواع الخطر. الاحتراز عن جميع أنواع الخطأ، هذا الأدب يفيد كذلك، يفيد معرفة ذلك، معرفة الاحتراز، لأنك تكون في فكرك مستقيما وهكذا، ويقال هو أديب أدبا، أدب يأدب أدبا فهو أديب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في المجرد في المزيد، أدبني ربي فأحسن تأديبي، أي قومني وجعلني مستقيما وهكذا. ويقال للإنسان الذي يكون ذا خلق هذا أديب، يعني خفيف وكذا، يحسن التعامل مع الناس وهكذا، وليس بشرس وليس بكذا وليس بكذا، من ذلك الأديب.
أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا مصطلح فاصل يقال الأدب العربي، أنا كيف اشتق من هذه المادة شيخنا؟
نعم صح، الأدب العربي، انظر، أي الأدب العربي هذا صفة للغة، أو من صفات الكلام العربي. ما تجد في هذا الكلام العربي من أساليب طيبة جيدة في المعنى، فهو مستقيم مقوم، فقيل له الأدب العربي. هذا اصطلاح حادث، ولذلك يقال لمن يعرف هذا الكلام العربي بالطريق الجيد، فتجد أساليبه جيدة فيها حسن العربية، فيها إيش؟ جمال العربية. هذا الجمال هو الأدب، فيقال هذا أديب. هو لذلك هذا الأدب قد تجده في بعض المتعلمين أو في بعض العلماء، يقال لهم أدباء، فتجد كلامه جيدا جميلا حسنا مقوما، وإن لم يكن له عنده دين
ولا أدب
ولا أدب، قل كذلك والله، لكن واقعه يجيد الكلام العربي بالجمال الطبعي لهذا الكلام العربي، وقالوا أديب وهكذا. وهذا كثير في قديم الزمان وفي حديثه، وإلى أن تقوم الساعة، وإن كانت الدرجة لهذه الأمور الأدب والعلوم قد تختلف من شخص إلى شخص، ومن تختلف من شخص إلى شخص، وتكثر أو تقل في زمن إلى زمن، هذه مسألة أخرى. هذا هو الأديب، ولذلك يقول بعضهم أستغفر الله، تذكرت هذا رجل من بيروت من زمان، لا أدري كم سنة، لما سافر إلى أمريكا لازم مدة بعد يخرجون يروحون يمنة ويسرى، فيقول فيضع كتابا سماه قال أدبنا وأدباؤنا، أدبنا وأدباؤنا، هذا العنوان للكتاب. فجاء بأشعار لبعض المعاصرين في ذلك الوقت وضمنوا هذا الكتاب.
أي يعني يرد به اللغة شيخنا،
اللغة العربية. أيوة جمال اللغة، على أنهم يعرفون هذا الكلام العربي. رأيت، ولذلك تجد هذا المؤلف الذي مر علينا وهذا الكتاب صاحب أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد، هو اليوم قال تستطيع تقول أديب وأديب وإن كان كافرا، لأنه أيوة أديب اللسان في العربية. ها هاي تستطيع تقول كذا أديب، ها لا تقول ليس بأديب لأنه كافر، لا لو فعلت هذا حكم في المنطق ليس بصحيح.
جائر وإلا في الحقيقة حكم جائر.
إيش
حكم جائر؟
جائر منحرف عن الصواب عن العدل الذي أمرنا الله به. نعم
كما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله،
العربية تهذب العقل.
طيب
يجعله يعني يجعل الإنسان مؤدبا.
نعم هذا الكلام يؤخذ مما ذكرنا من أن الأدب العربي هو الجمال، الجمال اللغوي من حيث النسج لهذه اللغة أو من حيث النسج لمفردات هذه اللغة في الكلام العربي، هذا هو الجمال.
تهذيب العقل والأخلاق مستفاد من تهذيب اللسان.
نعم
هذا المفهوم من كلام شيخ الإسلام.
نعم نعم نعم
تهذيب اللغة يعني تجعل الإنسان مهذبا
في نعم في أخلاقه. نعم لأنه لأن الذي سبحان الله هذه مسائل يحتاج إلى بيان أكثر، لأن الذي يتعلم اللغة العربية ويفهمها جيدا بغض الطرف عن أي شيء آخر سيتأثر بهذا الفهم، وإذا تأثر بهذا الفهم أثر فيه رأيت، وهكذا وهكذا وهكذا. نعم اقرأ.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله ويقال هو حفظ النفس عن القبيح.
نعم الأدب هو حفظ النفس. شوف شوف هذا الذي جاء به الآن، تقدم فيما قلنا الآن ما ذكره الآن في تعريف الأدب أو معنى الأدب أو المنطق. إذن فقال هو الضمير هو يعود إلى أي شيء؟ الأدب القريب هو المرجع القريب ذكره.
وقال جمع أدب وهو،
وهو معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ، ويقال هو حفظ النفس عن القبيح.
نعم.
القبيح المذموم، والقبيح في عادة الناس معروف لا يخفى على أحد، كما أن الجميل يعرف بأنه جميل وهكذا، هذا بالفطرة ركز الله هذه المعرفة في الفطرة. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله والبحث لغة
التفتيش. انظر الشيخ، والبحث لغة التفتيش، الله ما شاء الله، هذا فيما يظهر لي كلام له نصيب من الصحة، إلا أنه يظهر لي أنه من باب تفسير الكلمة بمعناها اللازم، بمعناها اللازم. مثلا سبقا قلنا بأن البحث هو النقل، فبعث غرابا يبحث، شو كيف يبحث؟ هذا البحث ينقر، ولو قلت يفتش ماذا؟ كأنه ليس بعيد عنه، لكن نقر هذا المعنى اللغوي الأصيل. والشيخ هنا صاحب الكتاب فسره بالمعنى اللازم لأصل معنى البحث لغة، فقال التفتيش بحث وتجد أن هذا التفتيش سبحان الله عام. الآن عند السفر إذا كنت تسافر من هنا إلى مكة أو من أي مكان إلى مكان حسب أنظمة الدول في تنظيم وترتيب السفر يفتشونكم أحيانا، يفتشون الأمتع أحيانا، فتش تفتيش رأي. فتجد أن التفتيش هذا تفسير بالمعنى اللازم لكلمة البحث على التحقيق، على التحقيق. نعم، لذلك لما قال المصنف والبحث لغة التفتيش جرني ذلك إلى أن أقول بأن التفتيش معنى للبحث وهو معنى لازم لأصل معنى البحث.
وقد لا يلزم منه.
وقد لا يلزم منه. أيوة.
يمكن مجرد النقل.
أي النقل.
نقل.
النقد نعم 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 قد لا يلزم منه.
التفتيش.
نعم. نعم. واصطلاحا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله واصطلاحا إثبات النسبة الإيجابية أو السلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال.
نعم، قال واصطلاحا، البحث اصطلاحا في اصطلاح المنطق وفي اصطلاح العلماء عموما في جميع الفنون إثبات النسبة الإيجابية أو السلبية بين الشيئين. النسبة الإيجابية إثباتها أو النسبة السلبية إثباتها بين الشيئين، بين الشيئين كأن تقول النسبة، هذه النسبة يكون أو تكون بحكم هو عرض إلى محكوم عليه هو جوهر، من باب التقريب. كأن تقول الآن ينظر محمد، على سبيل المثال هنا نسبت ينظر إلى محمد وهو حكم أو هو أمر، نسبته إليه إيجابا أي أثبته، قلت ينظر. ولو قلت لم ينظر محمد شيئا، إذن فيكون لم ينظر هذا حكم نفيته عن محمد سلبا.
حكم
نفيته
أو أثبته لمحمد سلبا.
أثبته لو قلت نظر، وإذا قلت لم ينظر
نفيته.
هذا سلبي. أما نظر محمد فهذا حكم نسبته إيجابا إلى محمد، نظر محمد، أو محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالى. هنا نسبت تفدي، لأنه جملة خبرية والخبر حكم، لكن هذا الحكم وهو الخبر موجب أي مثبت لمحمد، فيكون تكون نسبة هذا الخبر وهو المحكوم وهو الحكم إلى المبتدأ والمحكوم عليه يكون نسبة إيجابية. وهكذا، وهذا بالطريق الاستدلال، إثبات النسبة الإيجابية والسلبية بين الشيئين بطريق الاستدلال. إذن لا تثبته، لا تقول نظر محمد إلى عورة فلان أو إلى كذا، لا تكتفي بهذا، تأتي بالأدلة إذا أردت أن تثبت ذلك ولم يعرف أو لم يكن هذا الخصم أو الذي يسمعك يثبت ذلك وأنت أخبرته بهذا فشك فيه أو لم يفهمه أو ما أشبه ذلك، فتستدل على ذلك بطريق يثبته أو يثبت إثباته أو يثبت سلبه نفيه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: ويطلق على المحاجة والمباحثة، وهو المراد هنا.
ويطلق أي البحث على المحاجة. المحاجة من حاجه أي حاججه، أي أقام عليه الحجة، أو ليس فقط إقامة الحجة، أي سأله أو ألقى عليه كلاما ويحجه به عند الاختلاف، أو حتى ولو لم يكن هناك خلاف، أي أظهر الحجج أو ذكر الحجج لخصمه أو لنظيره في مسألة ما. حاجه يحاجه، حاجه قومه. نعم، أي معناه ناقشوه وسألوا، وهذه المحاجة يكون أحيانا بطريق إلقاء السؤال على الخصم، إما لإعجازه أو ما أشبه ذلك، ويقال حاجه قومه، يقال حاجه ويحاجونه أو يحاجه، هذا معنى حاجه، أصل من الحجج. وتقدم لكم أن ذكرت قول أديب الشنقيطي الكبير محمد بن حنبل رحمه الله في بعض ليالي السمر العلمية، فقال: وألهو بصحب كنت سامرت بالنقى، وسامرتهم أنباء ما دون آدم يحاجونني. هذا الشاهد، يحاجونني ما مثل أبصر نهاية، وما مثل أبصر ناعما أي ناعم. هذا بداية المحاجة، يحاجونني أي يلقون علي الأسئلة ليقيموا علي الحجة في أني أعرف أو لا أعرف، هذا كله يدخل في المحاجة. يحاجون إبراهيم أي يلقون عليه الأسئلة ليعجزوه أو ليعرف ماذا عنده. إذن فالبحث يطلق على المحاجة والمباحثة، المناقشة يطلق عليه، وهو المراد هنا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: والتوجيه إيراد الكلام على وجه يندفع به كلام الخصم.
هذا معنى اصطلاحي للتوجيه، ليس المعنى اللغوي على التحقيق، لكن المعنى الاصطلاحي الخاص يدخل في عموم المعنى اللغوي العام كما تقرر تقرير ذلك سابقا. إذن فالتوجيه يقول في تعريفه المصنف أو المؤلف: إيراد الكلام أي المجيء به بالكلام على وجه، أي على حالة يندفع به كلام الخصم الذي قاله الخصم، وكان قد أجاب عليه أو أجاب عليه الخصم الآخر، فيجيب عليه بكلام يندفع أي يذهب ويسقط كلام الخصم. هذا هو التوجيه رايت في الاصطلاح. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: ويسمى أحد المتناظرين معللا والآخر سائلا.
نعم، ويسمى في الاصطلاح أحد المتناظرين معللا، كما يسمى مدعيا ومستدلا، والآخر يسمى سائلا لأنه هو المجيب، لأنه ويقال له مجيب أيضا لأنه يجيب هذا المعلل المتقدم في إيراد ما عنده. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: فالمعلل هو الذي نصب نفسه لإثبات الحكم الذي يدعيه.
نعم.
سمي معللا لأنه في الغالب يذكر علة الحكم ويستدل عليه.
نعم. قال: فالمعلل هو الذي نصب نفسه. يعرف المعلل نصب نفسه، معنى نصب نفسه وضعه وأقامه لإثبات الحكم الذي يدعيه، أي يدعو إليه بدعوى في كلامه ويستدل عليه. هذا هو المعلل. والسائل هو الذي نصب نفسه لنفي الحكم الذي أثبته المعلل، كأنه هو المعترض على المعلل. أولا المعلل يتقدم بكلامه، فهو إذا سمعه ولم يعجبه أو لم يره صحيحا أو ما أشبه ذلك، فإنه ينفي ذلك الحكم الذي أثبته المعلل أولا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله:
سمي سائلا. نعم.
والسائل هو الذي نصب نفسه لنفي الحكم الذي أثبته المعلل. سمي سائلا لأنه يسأل، أي يطلب من المعلل تصحيح كلامه ويناقضه فيه، أي يطالبه بالدليل.
نعم. سمي السائل سائلا لأنه يسأل بعدما يورد المعلل كلامه، فهو يسأل بعد ذلك ويطلب من المعلل المتقدم في الكلام بما عنده، يطلب من المعلل هذا تصحيح كلامه إذا رأى أن كلام المعلل فيه ما ليس بصحيح أو ليس بصحيح كله مثلا، إذن فيطالبه بتصحيح كلامه ويناقضه فيه، أي يطالبه بالدليل. نعم. نعم، قد يكون، لكن هذا البداية هكذا يكون، هذا المعلل وهذا السائل على الأصل. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: والمناقضة والمنع والممانعة والنقض التفصيلي ألفاظ مترادفة عندهم.
نعم.
معناها طلب الدليل على مقدمة الدليل، أي طلب السائل من المعلل إقامة دليل على مقدمة دليله الذي أقامه على أصل دعواه.
نعم. قال المصنف هارون عبد الرزاق رحمه الله: والمناقضة والمنع والممانعة والنقض التفصيلي ألفاظ مترادفة عندهم. معناها باختصار في الاصطلاح، هذا هو معناها في الاصطلاح، وإلا فهذه الألفاظ المترادفة قال لها مترادفة لأن معانيها في اللغة واحدة، ولذلك كان المراد بها واحدة في علم آداب البحث والمناظرة. فمعناها في الاصطلاح طلب المناقضة، معروف هذا. إذن فنقول معناها كما قال المؤلف، معنى هذه الألفاظ طلب الدليل على مقدمة الدليل، طلب الدليل على مقدمة الدليل. الشيخ سبحان الجابي طلب الدليل على مقدمة الدليل، وذلك أن الدليل المراد به عنده هنا هو الدليل الإصلاحي يتركب من مقدمة وواسطة ونتيجة. هذا الأصل في علم المنطق. فيطلب هذا، يطلب أحد الخصمين لا سيما الخصم وهو الخصم الثاني، يطلب الدليل على مقدمة الدليل، أي السائل، أي طلب السائل، يطلب السائل كما تقدم لكم السائل من هو والمعلل كذلك. فيقول يطلب السائل من المعلل إقامة دليل على مقدمة دليله، على مقدمة دليل المعلل، الدليل الذي أقامه المعلل على أصل دعواه، على أصل دعواه. فمثلا تقدما قلنا من قال، من الآن من قال، من احتج على فناء هذا العالم والذهاب، لكن الله هو الذي يفنيه، لكن بالنظر إلى العالم هكذا، فيقول المعلم يستدل على فناء العالم فيقول العالم متغير، ها يعني الدنيا هذه المخلوقات هذه وأحوالها، العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، فالعالم فان في النهاية كما تقدم. المقدمة الدليل العالم متغير، ها وكل متغير حادث.
ما يسمى ماذا شيء؟
هذا الاستدلال،
استدلال،
هذا أسلوب استدلال عندهم، عنده مقدمة وواسطة والنتيجة وهكذا.
واسطة.
على كل هذا لعله سيشير لكل هذا، لكن على سبيل السرعة أنا جيت بهذا الأسلوب عندهم للاستدلال.
العالم متغير.
العالم متغير.
هذه مقدمة.
مقدمة. وكل متغير حادث. فالعالم حادث. هذا العالم حادث نتيجة لما تقدم الآن من المقدمة الوسط، لكن ما بعد ذلك فالعالم فان، هذا شيء زائد يتخرج بالإش من ما قبله من هذه النتيجة، وهو أن العالم حادث، لأن كل حادث يذهب إلى الفناء أو يصير الفناء، لأنه لم يكن موجودا بل أوجده الله، إذن فسيفنيه الله حسب سنة الكونية. إذن مثل هذا، فيطلب السائل من المعلم إقامة دليل على مقدمة دليله، لأن الدليل هو مركب من مقدمة وواسطة ونتيجة، ثم النتيجة الكبرى هنالك في النهاية. يعني فيطلب هذا المعلل، السائل المعلل، إقامة الدليل على مقدمة الدليل. كيف قلت بأن العالم متغير؟ قد يسأله العالم متغير؟ يقول نعم العالم متغير.
نعم.
ها انظر التغير، قبل كم سنة كنا في المدينة نقول كذا، ما نجد هذه البنايات الطويلة، شفت الحرم، المسجد النبوي، هذا انظر قبل هذه العصور المتأخرة كيف كان المسجد النبوي، الله أكبر، في عصره صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ من جري النخل. ها وماذا صار بعد ذلك في عصر عمر وفي عصر عثمان وفي عصر كذا إلى العصر العباسيين والأمويين إلى 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 ماذا حصل؟ هذه تغيرات. فكل ما كان كذلك فإن نهايته أن يفنى، أي أن ينتهي ويخرج من هذه الدنيا. رأيت
هذه الزيادة هي الدليل؟
ها؟
هذه الزيادة التي ذكرتموها.
أيوة أيوة.
هي الدليل؟
لا لا. أي كانوا النتيجة النتيجة ليس الزيادة في والنتيجة هي أن كل متغير أو كل حادث أن كل حادث يصير إلى العدم أي الفناء أي الذهاب لا هو لا يصير بنفسه الفناء الله يفنيه لكن هذه سنة الله في هذه المخلوقات تغيرها من كذا إلى كذا وكله من الله لكن في الظاهر نحن ننظر إليه هذه السنة الله ما يغير لا يغيرها قد يغيرها لكن ما يغير هذه السنة فيبقى كل ما كان حادثا مع الدنيا ما فيها وما فيها تتغير ثم يفنى رأيك وكل متغير حادث
شامل الإنسان شغلة
يتغير
طفلاً ثم يتغير
أي كل هذا تغير يفنى هذا هو ها. ثم يفنى لدو للموت وابن للخراب فكلكم يصير إلى زوالي يصير إلى زوالي تقول أين جدك أين جد جدك أنظر كل من عليها فان شفت الفناء نهاية هذه الدنيا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إذن فهذه فالمقدم أي فالمعلل يطلب أو فالسائل يطلب من المعلل دليلا على مقدمة دليله الذي أقامه على أصل دعواه إذن فالدعوة الآن هو الفناء إن شئت والعالم كل سيفنى كل هذا كدعوة في النهاية رأيت والدليل على مقدمة هذا على مقدمة أصل هذه الدعوة يطالب السائل المعلل به نعم
الله يرحمه شغل إذن هنا السؤال ما هو الدليل الذي يطلبه السائل
واضح
هو ذكر الدليل الآن المعلل
لا قبل أن يصل ذكر أي دليل قال
مقدمة الدليل
يعني قال أي العالم متغير
أها
هو السائل هنا يقول كأن السائل يقول ما دليلك على هذا القول العالم متغير التغير هذا ما الدليل عليه قد يكون الدليل عليه أمرا فطريا واضحا كما تقدم وقد يكون أمرا في غير هذه المسألة يحتاج إلى إمعان النظر أو كذا لكن في هذه المسألة الدليل على هذه المقدمة وهو العالم متغير الدليل عليه بدهي يقال بدهي مثل هذا المناقشة هكذا هذا بدهي
طبيعي
أيوة طبيعي هذا طبيعي على ما خلق الله هذا الخلق عليه بدهي كل شيء تغير رايت نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وقال رحمه الله والمراد بمقدمة الدليل ما تتوقف عليه صحة الدليل
نعم.
فيشمل الصغرى والكبرى وشروط الإنتاج والتقريب الذي
هو
والتقريب الذي هو سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب
نعم قوله المراد بمقدمة الدليل فيما تقدم من كلامي الآن كونوا معه المراد بمقدمة الدليل ما تتوقف عليه صحة الدليل الآن قلنا العالم متغير مثلا هذا مقدمة الدليل كله في النهاية أنه أن الفناء هو المكتوب على العالم مقدمة المقدمة اللي قبل أن نصل إلى هذا الفناء. هذه المقدمة هو العالم المتغير. رأيت؟ إذن صحة هذا قولنا أو قول المعلم العالم متغير، ما الذي تتوقف عليه؟ ما الذي تتوقف عليه صحة هذا الدليل؟ أنا أقول كما سبق قلنا أمر بدهي قد يجيب بذلك، يقول يجيب هذا إيش المعلل يجيب السائل بأن هذا أمر بدهي، شو لأنه أخذ ورد محسوس بدهي، فيقول أنت بنفسك أنت كيف كنت وكيف أنت الآن، كم عمرك؟ ها
لا
يستطيع أن يدفع لكون بدهيا، فيقول ما دمت هكذا فهذا دليل. نعم وهكذا. نعم والتقريب أيوه، وفيشمل الصغرى والكبرى، هذه كلها سيأتي البيان عليه. ومثل هذا على كل حال لو تركه عندما يعرف الصغرى والكبرى، لكن لا حرج، لا حرج إن شاء الله فرحمه الله. فيشمل المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى وشروط الإنتاج، أي شروط الإنتاج المعتبرة عند أهل المنطق في صحة إنتاج الدليل. وإنتاج الدليل يكون بأشكال، كل هذا سيأتي يكون بأشكال، لكن المقصود هنا أنه لا بد من بيان ما تتوقف عليه صحة الدليل بشمول هذا الذي يبينه مما تتوقف عليه صحة الدليل بشموله المقدمة الصغرى والكبرى. فالمقدمة الصغرى يقال سبيل المثال العالم متغير، هذه صغرى، والكبرى وكل متغير حادث والنتيجة، فالعالم حادث ويؤخذ من هذه النتيجة
دعوى
فناء هذا العالم، دعوى فناء هذا العالم. وهو سبحانه هو شيء عقلي صحيح، لكن كما أن القضية عندنا قضية منطقية، وإلا فالذي من هنا يعلم أن المنطق في الحقيقة المنطق الصحيح لا يحتاج إليه الذكي، لا سيما إذا كان مؤمنا، فإنك إذا رجعت القرآن بكل سهولة كل من عليها فان.
يمكن نقول طريق طويل.
أيوة نعم هو ده الطريق المنطقي، هذا يقول وطويل كما يقال ما عندهم شغل، فيأتون بالطرق الطويلة هذه رأيت، فكل من عليها فعل الواقع أطول ما درست المنطق. إذا كنت فطريا في البادية أين أجدادي أين كذا أين كذا أين كذا أين هم أيوة وكيف كانوا تطوروا كما يقال تطوروا صغروا كبروا وهكذا. لكن هذه كما يقال طرق المنطق أو الأساليب المنطقية طويلة، مقدمة صغرى مقدمة كبرى النتيجة ما هذا، لكن العقل
ما نتكلم به مع المؤمن المصدق، لكن إنما نتكلم به مع المعارض.
أيوة مع المعارض. طيب لا بس تستطيع أن تقول هذا المنطقي إذا كان مؤمن يستطيع أن يقول كذا، أو غير المنطقي أو غير المؤمن يستطيع أن يقول هذا الذي يعارضك، ليس المؤمن الذي يأمر به يعرف هذه الأشياء ويؤمن به فطريا أو بالفطرة كما قرره الله جل جلاله وقرره رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم والتقريب الذي هو السوق الدليل قال المصنف والتقريب الذي هو سوق الدليل على وجه شوف قال سوق الدليل على وجه يستلزم المطلوب يستلزم المطلوب من الدليل المطلوب من النتيجة أو المطلوب من النتيجة بعد تقرير النتيجة بهذا الطريق الإستدلالي من مقدمة كبرى والصغرى والنتيجة وما يترتب على النتيجة أو ما يؤخذ من النتيجة مثلا
صحة الدعوة
صحة الدعوة صحة الدعوة هذا المراد من هذا الكلام متفق
عليه
طيب
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وقال رحمه الله فطلب الدليل على شيء من ذلك يسمى بهذه الأسماء الأربعة
يسمى بهذه الأسماء الأربعة نعم
ولا فرق بين كون الطلب المذكور بلفظ المنع أو غيره
نعم
نحو هو ممنوع أو مطلوب البيان أو فيه مناقشة أو غير مسلم أو لا نسلم
نعم
ولا يشترط أن يذكر للمنع سند بل تارة يذكر له سند فيسمى منعا مع السند وتارة لا فيسمى منعا مجردا
نعم قال رحمه الله فطلب الدليل على شيء على شيء أي على نسبة شيء إلى شيء آخر إيجابا أو نفيا كما تقدم على شيء من ذلك يسمى بهذه الأسماء الأربع ما الذي تقدم وما هي والمنع والممانعة والنقض التفصيلي ولا فرق بين كون الطلب المذكور الطلب المذكور هو طلب الدليل لا فرق بين كون الطلب المذكور بلفظ المنع بلفظ المنع أو غيره من الممانعة نحو هذا مثال لطلب الدليل بلفظ المنع نحو هو ممنوع يقول الخصم السائل يقول هو ممنوع أو يقول هو مطلوب البيان أي كلامك هذا مطلوب البيان أي يطلب بيانه بيان صحته أو فيه مناقشة رأيت أو فيه مناقشة المجادلة والاستقصاء في المباحثة أو غير مسلم أي غير أو غير مسلم به أو لا نسلم أي لا نتركه يسلم ها ولا يشترط أيضا قال المؤلف رحمه الله ولا يشترط أن يذكر للمنع سند سند أي شيء يعتمد عليه يعتمد عليه في العقل سواء كان هذا الشيء الذي يعتمد عليه حتى يكون صحيحا سواء كان فطريا أو ما أشبه ذلك أو يحتاج إلى النظر بل تارة يذكر له سند أي دليل يعتمد عليه فيسمى منعا مع السند لأنه يعتمد عليه فلا يستقل بنفسه في إفادة المطلوب وتارة لا يكون مع السند فيسمى منعا مجردا إذا لم يكن هناك ما يعتمد عليه هذا المنع هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه
أحسن الله إليكم
شيخنا أحسن الله إليكم وبارك فيكم
نعم
ما ذكرته في تفسير قول الله جل وعلا إلى ربها ناظرة هو كما ذكرتم
نعم
حكى هذا القول عن مجاهد إمام المفسرين
نعم
ابن جرير الطبري
نعم
وقال
من قال
هذا سوق الأدلة إمام المفسرين ابن جرير وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب القول الذي ذكرناه عن الحسن وعكرمة من أن معنى ذلك تنظر إلى خالقها.
أيوه هذا.
وبذلك جاء الأثر عن رسول الله
صلى الله,
صلى الله عليه وسلم,
عليه وسلم
وساق أحاديث
المرفوع.
نعم.
فسره بالنظر ثم ذكر الآية.
هذا.
وقال ابن كثير.
شوف سبحان الله هذا يا إخواني يقال هذا التفسير يؤيده الظاهر من السياق والظاهر من المرجحات في فن أصول الفقه. فنرجح هذا بهذا الظاهر, نرجح هذا القول القول الآخر بالظاهر. وأما ما ذكرت من أنه يمكن يكون إلى بمعنى النعمة فهذا صحيح لغة ولكن لا يترجح على هذا اللي تقدم الآن.
ذكر شيخنا عن جمع من الأئمة.
هذا هو
التفسير اللغوي.
هذا هو.
نعم. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره رحمه الله رحمة واسعة بعد أن أورد أحاديث كثيرة في الصحيحين قال ومن تأول ذلك بأن المراد بإلى مفرد الآلاء وهي النعم كما قال الثوري عن منصور عن مجاهد إلى ربها ناظرة قال تنتظر الثواب من ربها.
شوف فسر الثواب النعم. نعم
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 فسر النظر والانتظار.
أيوة أيوة.
رواه ابن جرير من غير وجه عن مجاهد.
مجاهد تلميذ ابن عباس. نعم.
بعد ذكره للأدلة قال وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام.
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه.
سلام الله عليكم شيخنا وبارك في علمكم ونفع الله بما قلتم.
وقال ابن القيم كذلك في حال الأرواح قال
إلى بلاد الأرواح إلى بلاد الأفراح
رحمه الله رحمة واسعة بعد في تفسير هذه الآية قال تنظر إلى ربها نظرا
نظرا أكد.
نعم.
المعنى الراجل. أيوة.
ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله وقال وهذا قول كل مفسر من أهل السنة.
كل مفسر
من أهل السنة.
من أهل السنة. لكن لو فسره غير هؤلاء من غير أهل السنة فننظر إلى هذا المفسر. أنت معي؟ فقد يكون ذهابا إلى عقيدته وقد يكون مجرد تفسير لغوي. فينظر إلى تفسير هذا أو إذا ذلك الرجل هذا يظهر.
حين ذلك نحاجه بفهم السلف.
أيوة نعم نحاجه بفهم السلف لكن على أنه على أن فهم السلف هو الراجح.
على مزامون بفهم السلف.
أيوة وهو الراجح هنا ما اختلفنا وهو الراجح.
هو الراجح.
لكن من جهة اللغة هذا مرجو ذاك النعم مرجو لا شك بالنظر إلى الى في العربيه والى الناظر مع وجود الناظر ننظر الى ماذا يفيد هذان الامران في الايه عربيه. نعم
ورفع قدركم في الدارين.
وللاستماع الى الدروس المباشره والمسجله والمزيد من الصوتيات يرجى زياره موقع ميراث الانبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.